بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، كل عام أنتم بخير وفي خير حال دائما بإذن الله رب العالمين. نعيش هذه الأيام المباركة الطيبة من شهر ربيع الأول في ذكريات المولد الشريف، مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ومن حقنا كلما جاءت هذه الذكريات الطيبة من حقنا أن نفرح وأن نسعد وأن يفرح معنا أبناؤنا وأهلنا جميعا. نعم، بل من حق هذا الكون كله أن يفرح بذكرى مولده صلوات ربي وسلامه عليه. وعندما تمر بنا تلك الذكرى فإن أسباب الفرح كثيرة، أهمها أننا نتذكر نعمتين عظيمتين جليلتين من الله بهما على هذه الأمة واختصنا معاشر المسلمين بهاتين النعمتين العظيمتين. أما الأولى أنه حفظ لنا كتابه العظيم القرآن الكريم سليما من أي تغيير أو تبديل أو تحريف كما حدث للكتب السماوية من قبل القرآن. القرآن العظيم خاتم هذه الرسالات السماوية كلها، وهو الدستور الأبقى والأعظم والأجل الذي تحتكم إليه البشرية إلى يوم القيامة. فلما كان أمر القرآن العظيم كذلك، ولما بدلت البشرية وغيرت ولم تكن في مستوى الأمانات التي عهد إليها بها، في هذه المرة كان ولا بد أن يظل القرآن الكريم على النحو الذي نزل عليه، لا تبدل فيه آية، لا تبدل فيه كلمة، بل لا يبدل فيه حرف، ويظل غضا طريا كما أنزله رب العزة على حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة عظيمة، والله إنها لعظيمة، وينبغي أن نتوقف عندها طويلا وأن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. تعهد الرب العظيم بحفظ القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هنيئا لكم أمة التوحيد، هنيئا لكم وأنتم تستمعون القرآن الكريم وتقرؤونه صباح مساء، ولا يشك واحد منكم أن تغييرا قد طرأ على كلمة فيه. نعم، تقفون وراء الأئمة، تصلون وتستمعون القرآن يتلى في الصلوات الجهرية وأنتم مستمتعون وأنتم مطمئنون أنه القرآن العظيم الذي أنزله الرب العظيم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكم. هذه واحدة كما قلت من أعظم وأجل النعم التي ينبغي أن نحمد ربنا الكريم عليها ليل نهار والله. ثم نتذكر كذلك في هذه الأيام الطيبة أن ربنا الكريم قد أكرم أمة الإسلام كذلك بنعمة حفظ السنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه، نعم، ليعيش بيننا صلوات ربي وسلامه عليه بسنته الشريفة الصحيحة التي اختار الله تبارك وتعالى لها من عباده الأكارم من صحابته الأكرمين ومن التابعين وتابعي التابعين ومن الكرام أصحاب السنن الذين حفظوها وحافظوا عليها وحققوها وتأكدوا من كونها منسوبة له صلوات ربي وسلامه عليه، من أمثال البخاري ومسلم والنسائي ومالك وأحمد وابن ماجه، اللهم ارحمهم أجمعين، اللهم جازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، فقد صنعوا معروفا عظيما بأمة الإسلام إلى يوم القيامة. وهنيئا لكل الجهود المباركة التي بذلت من أجل حفظ السنة المشرفة قولا وعملا وتقريرا وصفة، نعم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ونحن نقرأها ونحن مطمئنون إلى أنه كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول للأحبة في الله تبارك وتعالى: احمدوا الله واشكروه ليل نهار، فإن الجهود التي بذلت من لدن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا لتصلنا سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما خرجت من الفم الطاهر الشريف، فم سيد الأنبياء والمرسلين، هذه الجهود المباركة في ميزان حسنات هؤلاء الأعلام الكرام عليهم رضوان الله، اللهم جازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. لم تبذل أبدا هذه الجهود المباركة كما علمنا وكما قرأنا واطلعنا، لم تبذل مع سنة نبي سبق ولا إنسان من البشر إلا مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذه في حد ذاتها يا معاشر المسلمين نعمة عظيمة اختص الله بها تبارك وتعالى هذه الأمة لتكون السنة المشرفة ممثلة لشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام وكأنه صلى الله عليه وسلم يعيش معنا بسنته الشريفة، لتكون السنة المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن العظيم. نعم، بل ولتكون السنة خير مفسر للقرآن الكريم. وكيف لا وصاحب السنة صلى الله عليه وسلم كان كما وصفه إخوانه، كان قرآنا يمشي بين الناس. نعم، تقرؤون القرآن في سلوكه وعمله وقوله وصفته صلى الله عليه وسلم كأنه القرآن. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، اللهم آمين، لما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن. إذن عندما نقول بأن السنة قدمت القرآن الكريم مفسرا بطريقة عملية لم نجاوز الحق، بل إنه الحق بعينه. فهنيئا لنا، هنيئا لنا. ولذلك أقول من حقنا أن نفرح وأن نسعد، بل وأن نفخر بهاتين النعمتين العظيمتين، نعمة حفظ القرآن ونعمة حفظ السنة المشرفة على صاحبها صلوات الله وسلامه. هذه السنة التي بيّنت لنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى. نعم، القرآن العظيم أمرنا فيه رب العزة بالصلاة والزكاة، لكن من أين تعلمنا كيفية الصلاة؟ تعلمناها من الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أمرنا رب العزة تبارك وتعالى أن نطوف حول الكعبة المشرفة، فمن أين علمنا بأن الطواف يكون 7 أشواط؟ من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. وفي الحدود على سبيل المثال قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أمر صريح بقطع يد السارق، فكيف علمنا بأن القطع يكون من موطن الرسغ من النبي المصطفى عليه صلوات الله وسلامه؟ إذن أحبتي في الله، حاجتنا إلى السنة المشرفة، حاجتنا إليها كحاجتنا إلى القرآن الكريم. نعم، حاجتنا إليها في حياتنا اليومية وعلى مدار الساعة وفي كل مجالات الحياة، كحاجتنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وليس صحيحا أبدا ما يدعيه البعض من حين لآخر، ولا يدعي ذلك إلا جاهل. هؤلاء الذين يرددون من حين لآخر نكتفي بالقرآن، والله هؤلاء لا يريدون قرآنا ولا يريدون سنة، فليتوقف هؤلاء. وللعلم، والله لقد نبهنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى افتراءات وخداع هذه الفئة الضالة التي تنادي فقط بالقرآن ويقولون نكتفي بكتاب ربنا الذي ما فرط الله فيه من شيء. احذروهم، فقد نبهنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء من أهل الشر. يوشك الرجل من أمتي أن يتكئ على أريكته ثم يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرمه الله عز وجل هو ما حرمه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أرأيتم، نبهنا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المفترين الذين يظهرون من حين لآخر لا يريدون لأمتنا خيرا، فاحذروهم وردوا بمزيد من التمسك بالسنة. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نجاحكم وفلاحكم في هذه الدنيا في كل مجالات الحياة مرهون باقتفائكم لأثره، نعم، باتباعكم لسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عليهم رضوان الله. وحديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه مشهور معروف لكم جميعا، عندما قال رضي الله عنه وأرضاه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أوصنا يا رسول الله. انظروا أحبتي في الله كيف كانوا حريصين أن يستفيدوا من وجودهم مع سيدهم وسيدنا وسيد الكون كله صلى الله عليه وسلم. أوصنا يا رسول الله، فكانت الوصية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، أكمل كلامه الجميل فقال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا على النحو الذي نراه في هذه الأيام، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ بالأنياب والأضراس، بأقوى أسلحة الفك عند الإنسان. وهذه كناية عن شدة التمسك بالسنة صلى الله وسلم وبارك على صاحبها، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. سأعود إليكم لنستكمل هذا الحديث بإذن الله بعد قليل، فانتظرونا يرحمكم الله.
مشكلة طبية بتؤرق الجنسين شباب وبنات وكل الأعمار أطفال وكبار.
مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي لو تم خلطها بنسب طبية سليمة هتقضي فعلا على مشكلة النحافة تماما.
المنتج الجديد للطبيب والعالم الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، سوبر سمارت، بتقنية النانو تكنولوجي للتخلص نهائيا من النحافة.
مش بس كده، أيضا رفع الجهاز المناعي، التخلص من الوهن والتعب والإرهاق وقلة التركيز، تفيد جدا في حالات الحمل والرضاعة وأمراض القلب.
سوبر سمارت، مجموعة متكاملة من الأعشاب الطبيعية تمد الجسم بكل احتياجاته اليومية من الفيتامينات والمعادن والبروتين والأحماض الأمينية المهمة جدا للجسم. التركيبة دي بالنسبة للأطفال مفيدة في طور النمو.
بالنسبة للأطفال في طور النمو، التركيبة دي تعتبر تركيبة مثالية بمعنى الكلمة الطبية، لتجنب سوء التغذية والحصول على نمو طبي متكامل بالنسبة لأطفالنا الأعزاء.
سوبر سمارت،
لراغبي بناء العضلات وكمال الأجسام، بعيدا عن الهرمونات والكيماويات بأثرها الجانبية الضارة. المجموعة دي ليهم علشان تقدر تكون فعلا مجموعة طبية متكاملة.
سوبر سمارت يحتوي على البروتينات والأحماض الأمينية التي لا غنى عنها لبناء العضلات.
تجنب الدخول في دائرة الإعلانات التجارية والنصب باسم الطب البديل، وخليك في دائرة الطب الآمن.
سوبر سمارت، احنا هنهدي لك كيس هدية داخل العبوة، يعني هيكون كيسين مش كيس واحد. سوبر سمارت، اتصل نصلك أينما كنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. وأتوجه الآن إلى أبنائي وإخواني وأخواتي وبناتي، فأقول لهم: إن كنتم تريدون أن يحبكم الله، وهذا ولا شك أعظم أمل وأعظم أمنية تشغل بال المسلم على مدار الساعة، قضيتنا التي نعمل من أجلها ليل نهار، أن نحوز رضا ربنا وحب ربنا تبارك وتعالى. الطريق إلى ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأوا في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. طريق محبة الله لنا هو طريق رسول الله، هو محبة رسول الله، هو اتباع سيدنا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن أردتم أن تدللوا على حبكم لربكم فإن ذلك مرهون بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وباتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والالتزام الدقيق بمنهجه وما ورد في سنته الصحيحة صلوات ربي وسلامه عليه. وأود والله بهذه المناسبة أن أطمئن أبنائي الذين يتعرضون لحملة شرسة من هؤلاء الذين يريدون أن يشككوا شباب الأمة في أغلى وأعز ما تملك الأمة وهي السنة. نعم، أود أن أقول لهم والله العظيم إن الجهود العظيمة المباركة التي بذلت من أجل وصول السنة إلى كل مسلم إلى يوم القيامة لتؤكد لكم وتطمئنكم تماما أن تثقوا بإذن الله في صحتها وسلامتها. نعم، اسمعوا يرحمكم الله، ذات مرة التقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن كل الصحابة الأكارم، اللهم آمين، التقى بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك، فقال إني أريدك يا أبا موسى، فحدد معه موعدا ليزور أمير المؤمنين في بيته. وتوجه أبو موسى بالفعل في الوقت المحدد وطرق الباب على أمير المؤمنين ثلاث طرقات أو ثلاث مرات، فلم يسمع صوتا ولم يجد إجابة، فرجع. ولما التقى به عمر بعد ذلك قال ما منعك أن تأتيني كما قلت لك يا أبا موسى؟ قال جئتك والله يا ابن الخطاب فطرقت الباب ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت كما علمني رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا استأذن أحدكم على أهل بيت ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع. أمسك عمر بيد أبي موسى وقال لتأتيني عليها بالدليل أو لأضربنك. عمر اللهم ارض عنه لم يكن قد سمع بهذا الحديث من قبل، وسمع به للمرة الأولى من أبي موسى. انظروا إلى رده، ماذا قال؟ قال لتأتيني عليها بالدليل أو لأضربنك. فتوجه أبو موسى ليجد من يشهد معه، فمر بجماعة من الأنصار فوجدوا في وجه أبي موسى تغيرا واضحا، قالوا ما لك يا أبا موسى؟ فقص عليهم ما كان من أمر عمر معه. قالوا فليقم أصغر الناس سنا ليشهد مع أبي موسى. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وشهد مع أبي موسى أنه سمع ذات الكلام من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فتهللت أسارير ابن الخطاب وظهر البشر والارتياح في وجهه، ونظر إلى أبي موسى نظرة أخوية طيبة وقال: والله يا أخي أنا لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يقول الناس كلاما عنه لم يقل وهو منه بريء. هذا موقف يبين لحضراتكم كيف كان الصحابة عليهم رضوان الله يتحرون كامل الدقة وهم ينقلون ويتناقلون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينهم. لهذا أنصح أبنائي وأحبتي في الله، وأنصح بناتي وأخواتي، أن يقبلوا على سنة نبيهم وأن يعيشوا بها ليل نهار، وأن لا يتقدم أحدهم في عمل ما إذا لم يكن لديه بيان واضح، لا يتقدم إلا إذا سأل: هل هذا ورد في كتاب الله العظيم؟ هل هذا العمل ورد في سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ إن قيل لكم نعم هو كذلك، إنه من السنة، توكلوا على الله وأنتم مستبشرون خيرا، بأن التوفيق والنجاح قرينكم وأمامكم بإذن الله، وأبشروا بالخير كله. وعندما تجدون لأسئلتكم إجابة في سنة سيدنا رسول الله وصحابته الأكرمين من بعده، احمدوا الله واشكروه. وبإذن الرحمن الرحيم أستطيع أن أبشركم ما من سؤال يطرأ على ذهن مسلم أو مسلمة إلا وله في الإسلام إجابة. ما من قضية تظهر بين الناس إلا ولها حل في الإسلام العظيم، إن لم تجدوها في القرآن الكريم ستكون بإذن الله في سنة سيدنا رسول الله، في أقواله، في أفعاله، في تقريراته، في صفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وكم من شاب في الغرب أو في الشرق سأل رجال الدين يوما وعلماء الدين يوما من غيرنا ولم يجد لسؤاله إجابة شافية، لذلك خرج وقد أضمر في نفسه يائسا أن يغادر هذه الدنيا وهو غير آسف عليها. أما نحن معاشر المسلمين كما قلت لكم، احمدوا الله واشكروه، لكل سؤال في الإسلام إجابة، لكل قضية في الإسلام حل. نعم، وعلى المستوى الذي لا يكلف الله فيه نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها، هذا هو المعيار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بقدر طاقتها وما يتفق مع قدراتها. لهذا ننصح لأبنائنا الأعزاء، إذا حفظتم سورة من القرآن فاحفظوا معها ما تستطيعون من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيضيء لكم الطريق، ستهتدون بإذن الله وتمارسون حياتكم وأنتم مطمئنون. نعم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. الله الله، استبشروا وافرحوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طاعتكم له هداية وتوفيق، ومن أعظم النعم التي أكرم الله المسلمين بها أنهم يعيشون آمنين مطمئنين مع شرع الله العظيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي والله، ولذلك هذا الضلال وذلك الشقاء الذي يعيش فيه بعض الناس، والله سببه أننا ابتعدنا عن القرآن العظيم وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله، لو التزمنا ورضينا بقضائه صلى الله عليه وسلم، قضاء النبي عندما يفصل في قضية من القضايا، نعم ليس لنا من ملجأ، ليس لنا من مهرب، إنه القضاء. رسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألم أقل لكم إنه أمر الله ووحي الله وتوفيق الله، وما قضى به رسول الله هو قضاء الله. تريدون دليلا على ذلك؟ اسمعوا يرحمكم الله ما قال رب العزة عز وجل في سورة النساء. ماذا قال؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كأن قارئا قرأ فأحسن القراءة والتدبر، كأن مستمعا للقرآن أحسن الإنصات وتدبر، فقال في نفسه: الأمر عظيم، الأمر جليل خطير، إن الله عز وجل أمرنا أمرين عظيمين جليلين خطيرين، أن نؤدي الأمانات إلى أهلها على اختلاف أنواعها. وإن أمر الأمانة العظيم، ثم أمر رب العزة كذلك أن نعدل بين الناس. قال هذا المتدبر العاقل الواعي الذي أحسن القراءة والإنصات للقرآن الكريم، قال: يا رب، لقد أمرتنا بهذين الأمرين العظيمين، فما السبيل لأدائهما على الوجه الذي يرضيك؟ ما الطريق يا ربنا؟ كثيرا ما تثور هذه الأسئلة عند من يقرؤون القرآن ويحسنون الاستماع إليه. يظهر السؤال، ومن فضل الله على أهل القرآن الكريم أنه يقدم لهم الإجابة، وما أسرع ما تأتيك الإجابة يا من أحسنت القراءة والإنصات وتدبرت في آيات الله البينات. الإجابة في الآية التي جاءت بعدها، في الآية التي جاءت بعدها: يا من تريدون أداء الأمانات إلى أهلها، يا من تريدون أن تقروا العدل وأن تحكموا بالعدل بين الناس. الإجابة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعدها قدم القرآن قصة وموقفا حدث في عهده صلى الله عليه وسلم. حكى القرآن بعد هاتين الآيتين عن مشكلة وقعت بين رجلين، أحدهما منافق اسمه بشر والآخر يهودي. قال اليهودي للمنافق: تعال لنحتكم إلى محمد بن عبد الله. ورد المنافق: كلا، بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، لأن كعبا هذا وكان من أكثر الناس حقدا على رسول الله وحسدا له صلى الله عليه وسلم. كعب هذا كان يحكم لمن يعطيه، لمن يرشيه. فقال المنافق: نحتكم إلى كعب بن الأشرف. وفي النهاية حكم فيها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وحكم لصالح اليهودي لأن الحق في صالح اليهودي. لم يرضى المنافق بذلك، قال: هيا إلى عمر ولن نحتكم إلى أحد سواه. وهناك قص الرجلان الموقف على أمير المؤمنين عمر. أمير المؤمنين بعد ذلك لم يكن وصل إلى إمارة المؤمنين، لأن سيد المرسلين ما زال يحكم أمة الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. المهم، لما سمع عمر من الرجلين أن المنافق لم يرضى بحكم رسول الله، بقضاء رسول الله، لم يرضى بذلك، تغير وجه عمر حزنا حزنا، لأن هذا الرجل الذي يردد كلمة التوحيد زورا وبهتانا وغشا وخداعا يفترض فيه على الأقل أن يسلم ولو في الظاهر بحكم سيد المرسلين. ظهر الحزن كما قلت في وجه الفاروق، وقال: أهكذا؟ قال الرجلان: هكذا، أي هذا الذي حدث. قال عمر: انتظراني حتى أخرج إليكما. ودخل بيته وعاد بسيفه وهوى به على رقبة المنافق فطرحها أرضا، وقال هذه الكلمة الذي سجلها له التاريخ بأحرف من نور: بهذا أقضي على من رفض قضاء الله وقضاء رسوله. نعم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا صنيعهم، وهذا ردهم، وهذا موقفهم في كل زمان ومكان. اسمعوا الآيات لتعلموا يقينا بأن القرآن العظيم أيد الفاروق فيما ذهب إليه، كما أيده في كثير من المواقف. ونزل القرآن على ما كان يراه عمر الملهم عليه رضوان الله. قال القرآن الكريم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا